بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى التطبيق الثامن وعنوانه إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. تحت هذا العنوان في حقيقة الأمر يمزج المصنف رضوان الله تعالى عليه بين بحثين بحث كل واحد منهما مستقلا في كتب الأصول، أحدهما المعنون بعنوان العجز عن أحد أطراف العلم الإجمالي، والآخر البحث المعنون بعنوان خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. مصنف رضوان الله تعالى عليه كأنما رأى أن نكتة البحث في كلتا هاتين المسألتين نكتة واحدة، كما سوف نرى أنه يوجد تقارب بين البحثين، هذا التقارب يستدعي مقاربتهما معا. مفروض البحث في هذا التطبيق هو أن لدينا علما إجماليا مثلا بالنجاسة في أحد إنائين. الآن خرجنا عن نطاق الشبهة غير المحصورة، الآن عدنا إلى الشبهة المحصورة. إذن عندنا علم بنجاسة أحد إنائين، لكن المتكلمة أو لكن المكلفة ابتلي بالعجز عن أحدهما، فهذا الإناء الذي هو عاجز عنه سواء كانت النجاسة فيه واقعا أم لم تكن النجاسة فيه واقعا، فإن المكلف على كل حال لا يقدر على الشرب منه. عدم قدرة المكلف، عجز المكلف وعدم قدرته على اقتحام أحد الطرفين تارة يكون عجزا تكوينيا حقيقيا من باب أنه لا يملك القدرة التكوينية لاقتحام هذا الطرف، وأخرى يكون عجزا عرفيا بمعنى أنه بنظر العرف فيه مشقة فيه مؤونة. في الحالة الثانية لا تكون القدرة التكوينية فائتة أو منتفية، غاية ما هنالك أن العرف بحسب العادة يرون أنه لا يقدم على اقتحامه، لأن إقدامه على الاقتحام يتطلب بذل جهود إضافية، يتطلب تكلفا زائدا مشقة زائدة عادة أبناء العرف لا يرتكبونها لا يتجشمون عناءها. إذا كان العجز من مصادق فوات القدرة التكوينية فإنه هذه هي المسألة الأولى. أما إذا كان العجز من قبيل وجود القدرة التكوينية ولكن الحاجة إلى عنايات وإلى تكلفات وإلى مشقة زائدة لا تتحمل عادة بحسب العرف، فهذه هي الحالة التي تسمى بخروج أحد الأطراف عن محل ابتلاء. يمكن التمثيل للمسألة الأولى، خب أمثلة المسألة الأولى واضحة، مثلا يوجد إناءان أحدهما هنا على كوكب الأرض والآخر على كوكب المريخ، علمت بالنجاسة في أحدهما ولا قدرة لتكوينا على الوصول إلى ذلك المكان. أو مثلا عندي علم بأن النجاسة إما في هذا الإناء أو في الإناء الآخر الذي هو في داخل الخزنة التي لا يمكن مثلا اختراقها، هنا عندي عجز تكويني عن الوصول إلى الإناء الآخر، أمثلة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، مثلا كما لو فرضنا بعد المسافة، أعلم بالنجاسة إما في إناء هنا وإما في إناء في مكان ما من الأرض، بحيث إنني قادر تكوينا على الوصول إليه، أستطيع أن أسافر. لكن عادة هذا تجشم عناء إضافي. أو مثلا أعلم بنجاسة إناء إما في بيتي وإما في بيت جاري، وأنا عادة لا أزور هذا الجار، لا يوجد علاقة بيني وبينه، فبنظر العرف هذا خارج عن محل الابتلاء، لأنه يتطلب مشقة إضافية وعناية زائدة. هنا ماذا نلاحظ؟ أن القدرة التكوينية موجودة، ولكنه عادة لا يحصل. فهذا إذن مورد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. فوجدنا الآن أنه حتى بحسب الضابطة الموضوعية للمسألة، يعني قبل أن نأتي إلى حكم المسألتين، على مستوى الضابطة الموضوعية لكل واحدة منهما، تحدد المسألة الأولى بأنها عجز عن أحد الأطراف، وتحدد المسألة الثانية بأنها أيضا عجز عن محل عن أحد الأطراف. غاية الأمر العجز في المسألة الأولى عجز حقيقي تكويني، بخلاف العجز في المسألة الثانية فإنه عجز عرفي وليس عجزا تكويني. إذن لحد الآن المقتضي لبحث المسألتين معا موجودا، فإن الموجود في كلتا المسألتين قد يدعى أنه إنما هو العجز. غاية الأمر مرة يكون عجزا في نفس الأمر والواقع، ومرة يكون عجزا بالنظرة العرفية العامة. بدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بمعالجة المسألة الأولى، وهي مسألة العجز عن أحد أطراف أو أحد طرفي العلم الإجمال. المدعى الذي بحسب الظاهر لا يوجد خلاف فيه أن كون المكلف عاجزا عن أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا الطرف الذي هو عاجز عنه. فإما أن ينهار العلم الإجمالي بالكلية كما لو لم يكن لدينا إلا طرفان وهو عاجز عن أحدهما، وإما أن تتضيق دائرة العلم الإجمالي، أو فقل أن يتولد علم إجمالي صغيرا، يعني كما لو كان العلم الإجمالي مركبا أو مؤلفا من أطراف ثلاثة وهو عاجز عن واحد من الثلاثة، عجزه عن واحدان لا يستوجب سقوط المنجزية بالنسبة إلى الإناءين الآخرين، فتتضيق دائرة هذا العلم الإجمالي ويتحول إلى علمان صغيرا. كيفما كان، إذن المعروف الذي لا خلاف فيه أن العجز موجب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، والمشهور في تخريج ذلك أيضا، يعني كما أنهم اتفقوا على سقوط عن المنجزية كذلك لا نجد خلافا في الكلمات في مدرك هذا السقوط عن المنجزية، فإنهم خرجوه بفوات الركن الأول من أركان قاعدة العلم الإجمالي. قالوا كما أن الاضطرار حد للتكليف كذلك العجز حد للتكليف، والمفروض في المسألة الأولى أن العجز عجز حقيقي عقلي واقعي تكويني، كما يمتنع تكليف المضطر كذلك يمتنع تكليف العاجز، كما يسقط التكليف لدى الاضطرار كذلك يسقط التكليف لدى العجز. فمع كون المكلف عاجزا عن الإتيان عن اقتحام أحد طرفي العلم الإجمالي، فلا شك ولا ريب في أن هذا المكلف لا يحصل له علم بجامع التكليف الفعلي. ما لديه حينئذ من العلم بالجامع يقتصر على كونه علما بجامع التكليف الإنشائي، وقد تقدم معنا أن العلم الذي هو منجز إنما هو العلم بجامع التكليف الفعلي لا العلم بجامع التكليف الإنشاء. هنا وإن كنا نستطيع أن نصور علما على مستوى النجاسة علما بجامع النجاسة بين الإناءين، لكننا لا نستطيع أن نصور علما إجماليا بحرمة الشرب الفعلية إما من هذا وإما من ذلك، لأن التكليف، لأن النجاسة إن كانت في الطرف الذي هو عاجز عنه فحتى لو حصل له العلم بهذه النجاسة تفصيلا فإنه هذا العلم لا يكون منجزا لهذه الحرمة، لا تكون هذه الحرمة فعلية، لأن من الشرائط العامة للتكليف أن يكون المكلف قادرا على متعلقه، فبفوات القدرة فات شرط التكليف العقلي، امتنع أن يصل هذا التكليف، يعني ماذا؟ إن هذا تكليفان لم يتحقق موضوعه فلا يكون فعليا، فتعلق العلم به لا يكون منجزا له. هذا إذا تعلق به العلم التفصيلي، فأن لا تثبت المنجزية مع العلم الإجمالي حينئذ من باب أولى كما هو واضح. إذن المعروف في تفسير وفي تخريج سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في هذه الحالة هو تعليل ذلك بسقوط الركن الأول، وهو أنه لا يوجد علما بجامع التكليف الفعلي، أي أنهم عللوا سقوط العلم عن المنجزية في صورة العجز بنفس التعليل الذي مضى سابقا في باب الاضطرار الذي كان ثاني تنبيهات العلم الإجمالي، ثاني تطبيقات العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله تعالى عليه مع أنه في السابق في بحث الاضطرار كان قد صحح وصوب هذا التخريج وهذا التعليل لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لكنه هنا في محل الكلام يخالف المشهور ويتبنى أنه في حالات العجز لا يكون الركن الأول منهدما، وأن سقوط المنجزية إنما يستند إلى فوات الركن الثالث. فهنا إذن دعويان، الدعوة الأولى أن الركن الأول غير منهدما متوفر متحقق في المقام، والدعوة الثانية أن غير المتحقق في المقام، أن المنهدم في المقام هو الركن الثالث. نحتاج إلى بيان كلتا هاتين الدعوة. أما الدعوة الأولى وهي دعوة أن الركن الأول ليس منهدمان، فيتضح بالالتفات إلى الفرق بين باب الاضطرار وبين باب العجز، أو قل بين عنوان الاضطرار وبين عنوان العجز. إذا لاحظنا هذين العنوانين سوف نجد بينهما جهة أو جهات مشتركة، وسوف نجد بينهما جهات افتراق. أما جهة الاشتراك بين باب العجز وبين باب الاضطرار فهو أن كليهما مورد للضرورة، في كليهما انثلام لمبدأ الاختيار الحاصل عند المكلف. بعبارة أخرى، كلاهما من حالات الاضطرار، عجزي عن الفعل واضطراري إلى الفعل كلاهما من مصادق الضرورة، من مصادق الاضطرار. إنما الفرق بينهما في أن الاضطرار إن تعلق بالفعل، إن كان اضطرارا إلى إيجاد الفعل فإنه مصطلح على تسميته اضطرارا، وأما إن كان اضطرارا إلى الترك فإنه مصطلح على تسميته عجزا. ما معنى أنك عاجز عن الفعل؟ يعني أنك مضطر إلى تركه. ما معنى أنك مضطر إلى الفعل؟ يعني أن اختيارك مسلوبا يجب عليك أن تأتي به من باب الضرورة. فإذا عنصر الاضطرار، عنصر الضرورة حاضر في كلتا الحالتين أو في كلا العنوانين، إنما الفرق بينهما في متعلق هذا الاضطرار. إن كان متعلق الاضطرار إيجاد الفعل سمي اضطرارا، اصطلح على تسميته بالاضطرار، وإن كان متعلق هذا الاضطرار هو الترك اصطلح على تسميته بأنه عجز. إذن هذه هي جهة الاشتراك وجهة الافتراق. يتولد من هذا الفرق بين البابين يتولد فرق آخر، هذا الفرق الآخر هو الذي يحدث أثرا، هو الذي يكون فارقا بين البابين، هو الذي يستوجب التفريق بين البابين على مستوى كيفية التعامل والتعاطي مع العلم الإجمالي. ما هو هذا الفرق الذي يتولد؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: الاضطرار إن كان متعلقا بالفعل فإنه يستطيع أن يحصص الفعل إلى حصتين، حصة مضطر إليها وحصة اختيارية. الاضطرار المتعلق بالفعل بوجود الفعل يستطيع أن يحدث تنويعا في الفعل نفسه، فيكون لدينا مصداق من الفعل اختياري ومصداق من الفعل اضطراري، لأن الفعل من مقولة الأمر الوجودي، والأمور الوجودية تقبل التمايز. اضطرارك إلى الفعل يجعل لهذا الفعل مصداقين وحصتين، حصة مقدورة وحصة مضطرا إليه. أما الاضطرار المتعلق بالعدم، المتعلق بالترك، فحيث إن الترك نفسه لا يقبل التمايز، لا ميز في الأعدام من حيث العدم، حيث إن الترك نفسه أمر عدمي، والأمور العدمية لا معنى لحصول التمايز فيها، فالاضطرار لا يحصص الترك إلى ترك مقدورا وترك مضطر إليه. هذا إذا أردنا أن نبين المسألة بهذه الطريقة القريبة من البحث المعقول والفلسفة. ما إذا أردنا أن نبينها بطريقة أخرى فنقول هكذا، نقول في حالات الاضطرار إلى الفعل يكون وجود الفعل وتحقق الفعل خارجا له مصداقان، مصداق علته وسببه هو أن المكلف باختياره أقدم على إيجاده، مصداق معلول لاختيار المكلف، ومصداق ثانيا يكون معلولا لاضطراره. فيتأتى حينئذ أن نتصور لتحقق هذه الطبيعة، طبيعة الفعل، يتأتى أن نتصور لتحققها مصداقان أو تحققان، تحقق يكون معلولا لاختياره وتحقق آخر يكون معلولا لاضطراره. الآن مثلا إذا كنت مضطرا إلى شرب الدواء مثلا، أو إلى شرب الحليب الحار مثلا، من كان مضطرا إلى شرب الحليب الحار، الاضطرار إلى شرب الحليب الحار ماذا يوحي لنا؟ يوحي لنا بأنني عندما أشرب الحليب الحار تارة أشربه لأنني اخترت الشرب منه، وأخرى أشربه لأنني مضطر إلى شربه. وبما أن الأمر كذلك، بما أن الاضطرار عندما يتعلق بالفعل ينوع الفعل إلى مصداقين، يحصص الفعل إلى حصتين، فحينئذ يمكن لنا أن نتعقل أن تكون المفسدة الموجودة في هذا الفعل موجودة في خصوص الحصة الاختيارية، أما الحصة الاضطرارية فتلك حينئذ يمكن أن نفرض خلوها من المفسدة، وهذا بخلاف الترك، بخلاف الاضطرار إلى الترك الذي نسميه بالعجز. في باب الاضطرار إلى الترك، الترك ليس له مصداقان، أحدهما الاختيار والآخر الاضطرار، لأن الترك هو عدم وجود الفعل، وعدم المعلول يكفي في تحققه عدم العلة، لا يحتاج عدم المعلول حتى يتحقق، لا يحتاج إلى علة خاصة تحققه، يكفي في انعدام المعلول انعدام علته، يكفي حتى يتحقق الترك أن ينتفي الاختيار سواء وجد الاضطرار أم لم يوجد. فليس للترك حينئذ مصداقان وحصتان، إحداهما تكون ناشئة عن الاختيار والأخرى تكون ناشئة عن الاضطرار. الترك الذي يتحقق من المكلف ترك سببه ماذا؟ انتفاء الاختيار. قد يكون انتفاء الاختيار لأنه اختار أن يترك، وقد يكون انتفاء الاختيار من باب أنه عاجز، من باب أنه لا يستطيع أن يأتي بالفعل. بالنتيجة في الحالتين العلة الوحيدة التي يستند إليها الترك إنما هو انعدام اختياره، فالاضطرار هنا لا يكون دخيلا في تحقق الترك، لا يكون الاضطرار هو المسؤول عن تحقق الترك. المسؤول الحقيقي عن تحقق الترك ما هو؟ وأنك لم تختر إيجاده. ألن لماذا لم تختر إيجاده؟ هل كنت قادرا وأنت اخترت إعدامه؟ أو لا كنت عاجزا ولذلك لم تختر إيجاده؟ هذا خارج عن العلة، يكفي في انتفاء المعلول انتفاء علته، والأمر الاختياري علته ماذا؟ علتها الاختيار. على هذا الأساس لا نتعقل في الترك حصتين، إحداهما حصة مقدورة والأخرى حصة اختيارية، وما دمنا لا نتعقل تحصص الترك إلى هاتين الحصتين فليس ثمة سوى حصة واحدة، سوى تحقق واحد أو شكل واحد من أشكال تحقق هذا الترك. فهذا الشكل الواحد أو هذا التحقق الواحد فيه مبادئ الحكم، فيه المفسدة. إن كانت النجاسة في هذا الطرف فإن المفسدة موجودة فيه. إذن المصنف إلى أين يريد أن يصل؟ إلى أنه إذا كان الاضطرار اضطرارا متعلقا بالفعل فإن تعلق الاضطرار بالفعل يستوجب تنوع هذا الفعل إلى نوعين أو تحصصه إلى حصتين. حصة يكون المسؤول عن وجودها، تكون علة وجودها هي اختيار الفعل، وحصة يكون المسؤول عن إيجادها هو ماذا؟ هو أنني مضطر إليه. حينئذ ما دام هذا الفعل منهيا عنه وما دام الاضطرار حدا للتكليف فنستطيع أن نتعقل حينئذ أن الحصة غير المقدورة، أن الحصة المضطرة إليها كما سقط التكليف عنها، كما سقط التحريم المتعلق بها، كذلك سقطت مبادئ هذا التكليف. فهذه الحصة المضطر إليها كانت موردا لسقوط الخطاب، لسقوط خطاب النهي والتحريم، وكانت موردا أيضا لسقوط مبادئ ذلك التحريم. وهذا بخلاف الاضطرار إلى الترك، فإن الترك لا يكون المسؤول عنه إلا عدم حصول الاختيار، إلا انتفاء العلة. فليس لدينا حصتان من الترك يمكن تحققهما من المكلف، حصة اختيارية وحصة غير اختيارية، ليس في البين سوى تحقق واحد. فإن فرضنا سقوط الخطاب فما الموجب حينئذ لسقوط المبادئ؟ الاضطرار، كون الاضطرار حدا للتكليف غاية ما يقتضيه حينئذ هو سقوط الخطاب والجعل، لكنه لا يقتضي سقوط المبادئ. وعلى هذا الأساس ما دام لا يوجد عندنا حصة أخرى وهي الحصة الاختيارية، لا نستطيع أن نفترض أن مبادئ النهي موجودة في حصتان وليست موجودة في حصتان أخرى، بل كل ترك، يعني بل الفعل دائما سواء كنت مضطرا إلى تركه أم لم تكن مضطرا إلى تركه فإن مبادئ النهي موجودة فيه. خليني أبين المطلب بعدين نأخذ أسئلة، من بعد بدي أبين بطريقة أخرى مطلب في غاية الدقة ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تصور للمطلب. يمكن بيان هذا المطلب أيضا بطريقة أخرى. حاصل هذه الطريقة أنه في باب الاضطرار ما دام المتعلق هو الفعل فإن هذا المكلف في خلال حياته الاضطرار من الحالات الطارئة عليه ليست من الحالات الثابتة له التي لا تفارقه، يعني بحسب طبعه كمكلف، وإلا قد يكون مثلا عنده مرض مزمن، المرض المزمن يجعله مضطرا طيلة عمره إلى شرب الدواء أو إلى شرب الحليب الحار، مكلف بحسب طبعه كمكلف، المكلف النوعي الاضطرار من الحياة من الحالات التي تكون طارئة عليه في حياته. وهذا يعني أن صدور الفعل منه في خلال حياته تارة يكون على وجه الاضطرار وأخرى يكون على وجه الاختيار. فنستطيع أن نتعقل مصداقين لصدور الفعل منه. هو في خلال حياته أحيانا صدر منه الفعل بسبب أنه اختار أن يفعل، وأحيانا صدر منه الفعل بسبب أنه مضطر إلى فعل. حينئذ نستطيع أن نتعقل أن هذا الفعل تارة وقع مبغوضا للمولى وأخرى وقع غير مبغوض للمولى. نستطيع أن نفرض أن الحصة الاختيارية مثلا الآن أكل لحم الخنزير، أكل لحم الخنزير في خلال حياة الإنسان يمكن أن يصدر منه باختياره ويمكن أن يصدر منه باضطرار منه. ما دام يمكن صدور كلا المصداقين فنستطيع أن نتعقل أن المصداق المضطر إليه أصلا لا يكون مبغوضا، والشاهد على ذلك الآن يحرم أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير إلا إذا توقفت حياة المرء على ذلك، توقف حياة المرء على ذلك كما لو كان مثلا في صحراء قاحلة، توقف حياتي على ذلك تجعله مضطرا إلى أكل لحم الخنزير. من أكل لحم الخنزير في حال الاضطرار كما أنه لم يرتكب محرما كذلك لم يفعل ما هو مبغوض للمولى. ما دام يوجد للفعل مصداقان وحصتان فيمكن أن نتعقل أن المبغوضية من أول الأمر إنما تعلقت بأي شيء، بالأكل الاختياري للحم الخنزير أو للحم الميتة، ولم يتعلق مبغوضية من المولى بأكل لحم الميتة للمضطر. المولى ما دام توقفت حياة هذا المكلف على أن يأكل الميتة، على أن يأكل لحم الميتة، فإنه يحب منه في هذه الحالة أن يأكل لحم الميتة، لأنه يحب منه أن يحفظ حياته، لأن حفظ الحياة واجب. فالفعل هنا صدر على وجه المحبوبية ولم يصدر على وجه المبغوضية. فالاضطرار موجب لتنويع الفعل، لتحصيص الفعل إلى حصتين، وحينئذ فبسقوط التكليف عن الأمر عن الحصة الاضطرارية يستكشف أيضا سقوط مبادئ ذلك التكليف من الحصة الاضطرارية، وحينئذ فتكون المبغوضية منحصرة بالحصة الاختيارية. وعلى هذا الأساس فالاضطرار إلى الفعل حد للتكليف بأي معنى، بمعنى أنه يستوجب سقوط الخطاب إذ لا يكلف المضطر، ويستوجب أيضا سقوط مبادئ ذلك الخطاب إذ ما دام هناك حصة أخرى، وما دامت هذه الحصة إنما وقعت منه رفعا للضرورة فتكون واقعة منه على وجه المحبوبية لا على وجه المبغوضية، فيعلم أن مبادئ الفعل، أن مبادئ التحريم ليست قائمة بالحصة الاضطرارية، وإنما هي قائمة بالحصة الاختيارية خاصة. من هنا في باب الاضطرار ماذا كنا نقول؟ إنه لا علم بجامع التكليف الفعلي، لا خطابا وجعلا وإيجابا واعتبارا، ولا حتى على مستوى المبادئ، ولا حتى على مستوى المبغوضية، لأن الاضطرار إلى الفعل أدى إلى سقوط التحريم عن ذلك الفعل، وأدى أيضا إلى سقوط مبادئ ذلك التحريم، لأن الفعل في حال الاضطرار، لأن الفعل المضطر إليه لا يقع على وجه المبغوضية من قبل المولى، وإنما يقع على وجه المحبوب، وهذا بخلاف ما نحن فيه. في محل كلامنا وهو العجز يكون الاضطرار متعلقا بالترك، والترك ليس له شكلان، شكل أن يكون صادرا عن اضطرار، وشكل أن يكون صادرا عن اختيار. من كان مضطرا إلى ترك الفعل، هذا الفعل الذي تركه إن كانت فيه مبغوضية للمولى فإن هذه المبغوضية مجرد اضطراره إلى الترك لا موجب لزوالها، والدليل أنه لو وقع الفعل منه صدفتان، لو تمكن ولو بطريقة غيبيتان ولو بطريقة إعجازيتان من الإتيان بالفعل لما وقع منه الفعل إلا على وجه المبغوضية، فيكشف ذلك عن أن هذا الفعل وإن كان تركه له تركا بسبب العجز لكنه لا يزال مركبا للمبغوضية المولوية، لا يزال مركبا لمبادئ التكليف، فالعجز كونه حدا للتكليف إنما هو بمعنى لزوم سقوط الخطاب بسبب العجز، أن النهي ساقطا، أن التحريم ساقطا، لكن مبادئ ذلك التحريم ليس ساقطا. الآن شوف مثلا، لنفترض أنا أعلم بوجود خمر إما في هذا الإناء وإما في إناء آخر لا يمكن لي أن أصل إليه، ليس عندي قدرة تكوينية على الوصول إليه. لنفترض أنني مثلا تحولت إلى سوبرمان مثلا وتمكنت من أن أشرب من ذلك الإناء، هنا بطريقة إعجازية شربت من ذلك الإناء، شربي من ذلك الإناء في كل وقت في كل حالة لا يكون إلا مصداقا للمبغوض، هذا يكشف عن أن عجزك، عن أن مجرد عجزك عن الفعل وإن استوجب سقوط خطاب النهي والتحريم حتى لا يكون من مصادق تكليف العاجز، لكنه لا يستوجب سقوط مبادئ ذلك التحريم. من هنا ماذا نقول في باب العجز؟ نقول إنه وإن لم يكن لدينا علم بجامع التحريم الفعلي، بجامع الخطاب الفعلي، ولكن يوجد لدينا علم بجامع التكليف على مستوى المبادئ. نحن وإن كنا لا نعلم فعل، وإن كنا نعلم عدم فعلية الحرمة، ولكننا وإن كنا لا نعلم فعلية الحرمة ولكننا نعلم فعلية المفسدة وفعلية المبغوضية، لأن هذا الترك سوف لن يصدر منه في أي حال من الأحوال، سوف لن يصدر منه إلا على وجه المبغوضية. وعلى هذا الأساس ففرق إذن بين باب العجز وبين باب الاضطرار، وقياس باب العجز على باب الاضطرار قياسا مع الفارق. هذا الركن الأول وإن كان منهدما في باب الاضطرار لكنه لا نسلم انهدامه في باب العجز، لا بمعنى أنك تعلم بوجود حرمة فعلية ولكن بمعنى أنك تعلم بوجود مبغوضية فعلية، والعلم بوجود المبغوضية الفعلية كالعلم بوجود التكليف الفعلي يكون مقتضيا للتنجيز بنظر العقل، لأنه أصلا سبق مرارا ذكرنا أن الحرمة، أن خطاب التحريم مثلا أو خطاب الوجوب لماذا يكون منجزا، لماذا يكون داعيا للمكلف إلى لزوم الامتثال بما فيه من المبادئ، مبادئ هي ملاك التنجيز، وهنا أنا وإن علمت بسقوط الخطاب ولكنني لم أعلم بسقوط المبادئ. فأستطيع أنا وإن كنت لا أستطيع أن أصور الركن الأول بالنسبة إلى نفس الجعل والخطاب، لكنني أستطيع أن أصور الركن الأول بالنسبة إلى المبادئ الفعلية، بالنسبة إلى المبغوضية الفعلية. على هذا الأساس هذا تمام الكلام في توضيح الدعوة الأولى. الدعوة الأولى ما هي؟ أن الركن الأول هنا موجود، أنه لا نواجه مشكلة على مستوى تصوير الركن الأول في باب العجز عن أحد الأطراف. فإذا هذا توضيحك، هذا يعني أفضل والله العالم، يعني بحسب الفهم القاصر أفضل ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المصنع. نعم.
مولانا معقول ما يريد أن يقوله السيد الشهيد أن المبغوضية لا تسقط في حال العجز ولكنها تبقى معلقة، فما إن يبدر هذا العاجز عن الوصول إلى الطرف الآخر ترجع المبغوضية والخطاب يتوجه إليه، فعدم توجه الخطاب أولا
لا، حتى في حال العاجز، حتى ما دمت عاجزان المبغوضية فعلية، مش أن المبغوضية شو يعني فعلي؟ فعلي يعني غير معلق.
توجه الخطاب يبقى معلق.
توجه الخطاب ما إلنا على أفعل، لأنه أصلا لم نصور الركن على مستوى توجه الخطاب، صورنا الركن على مستوى المبادئ الفعلية. لا يعنينا الآن يعود الخطاب أو 60 عمره معاه، ها؟
يا للدولة
فصح
60 عمره.
ما له على الأمر، نحن عم نحكي عن عن الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى التارك، ما جبنا سيرة الأمر نحن.
هو الفعل اللي نحن مفروض إنه طبعاً له
حرام أيضا.
حرام.
وهون نفس الشيء.
بمعنى إنه ليش لما كنا عم نفعل الفعل سقط ال.
يعني قصدك أنت ما فهمت شيء من اللي مرة وعد لي اليوم.
في تفريق ما عم يوضح عندي، بس إنه سؤالي بدقة ليش الاضطرار إلى الفعل يسقط المبادئ والاضطرار إلى الترك لا يسقط المبادئ، يعني شو الفرق؟
طيب بيانتها ببيانات ثلاثة راجعها، فإن وجدت فيها الدواء الشافي فبها ونعمت، وإلا فلجأ إلى الغير.
في شغل الترك كمان يتصور على ذلك اختيار الترك اضطرار،
قلنا الترك يكفي في تحققه انعدام العلة.
انعدام العلة، انعدام العلة مش بس
انعدام العلة، يعني انعدام الاختيار، انتهى الأمر. طيب قال رحمه الله
مرة ما
هذا اللي عندي
بس. مرة ما بيكون قادر يختار، مرة بيكون هو ما قرر يختار، كيف فرضنا عنه حالي
بالنتيجة عن ماذا صدر التار؟ عن انتفاء الاختيار. انتفاء الاختيار لماذا؟ ما إلي على صدر عن انتفاء الاختيار، فليس فدائما هذا الترك معلول لانعدام اختيار ليس. طيب إذن هذا بالنسبة للدعوة الأولى، بل القراءة استشفين القراءة. طيب الدعوة الثانية أن الركن الثالث منهدمان. طبعا إذا عملنا جولة على التطبيقات، تطبيقات قاعدة منهجية العلم الإجمالي، سوف نجد أن الركن الثالث دائما هو الحلقة الأضعف، دائما هو يعني هو خلينا نقول شو اسمه بطريقة ثانية، دائما هو محط الرحال. يعني إن عجزنا عن تصوير انهدام شيء من الأركان الأخرى فهذا الركن انتحاري دائما، يبدي استعداده دائما للانهدام. على كل حال إذا المدعى أن الركن الأول ليس منهدما بينا ذلك، المدعى الثاني أن الركن الثالث منهدم. هذا الركن الثالث تقدم معنا أن له صياغتين، صياغة المشهور وصياغة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، الكلام في بيان الانهدام على كلتا الصياغتين. أما على صياغة المشهور فبأن يقال إن الأصل المؤمن كائنا ما كان لسانه، سواء كان بلسان البراءة أم كان بأي لسان آخر، حتى لو كان بلسان الاستصحاب أيضا، كائنا ما كان لسانه، فإن مؤداه هو الرفع التشريعي للتكليف وجعل المكلف مطلق العنان تشريعا تجاه فعل هذا الطرف أو تركه. التحريم الذي كان عندما يأتي الأصل المؤمن، لو جرى الأصل المؤمن ماذا يصنع الأصل المؤمن بهذا التحريم؟ يرفعه، فتصبح أنت مخلى السرب، تصبح أنت مطلق العنان، لك أن تأتي ولك أن لا تأتي. فإذا لسان الأصل العملي المؤمن دائما كائنا ما كان هذا الأصل العملي، لسانه هو الرفع التشريعي للتكليف، هو إثبات كون المكلف تشريعا مطلق العنان. إذا كان الأمر كذلك ففي باب العجز المفروض أن المكلف لا قدرة له على الإتيان بالفعل، عاجز عن الإتيان بالفعل، فهو تكوينا حتى لو شاء أن يفعل ليس له أن يفعل، أي أنه تكوينا مضطر إلى أحد طرفي القدرة، مضطر إلى ترك الفعل، فهذا مكلف تكوينا ليس مطلق العنان. وما دام ليس مطلق العنان تكوينا، فأي نفعان، أي ثمرة، أي فائدة في جعله مطلق العنان تشريعا؟ ما دام هذا المكلف على كل حالان حتى لو اختار أن يفعل ليس له إلا أن يترك، فأي فائدة في أن يقول له الشارع المقدس من ناحية التشريع أنت مطلق العنان، أنت مطلق العنان؟ إذا مثل هذا المكلف لا يمكن أن يخاطب بخطاب إطلاق العنان التشريعي، فيعلم حينئذ أن خطابات الأصول المؤمنة كالبراءة ونحوها مخصصة لبان بمن كان مطلق العنان تكوينان، هذا الذي له في نفس الأمر والواقع، له في عالم التكوين أن يفعل وله أن يترك. الشارع معني في مقام التشريع أن يبين له أنك هل تكون مطلق العنان تشريعا كما كنت تكوينا، أم أنك لست مطلق العنان تشريعا وإن كنت مطلق العنان تكوينا. أما هذا المكلف الوانوي الذي ليس له إلا طريق واحد الذي الحائط مسدود أمامه، لا معنى لأن يخاطب بأنه لك أن تسلك كلا الاتجاهين. فإذا لغوية صدور البراءة، لغوية مخاطبة مثل هذا المكلف، لغوية عم تخيل ارتدادات على التقريرات. طيب إذا لغوية مخاطبة مثل هذا المكلف بالبراءة تجعل هذا الخطاب بنظر العرف مخصصا بغيره، وهذا يعني أن خطاب البراءة لم يكن شاملا للفرد العاجز أو للطرف الذي عجز عنه المكلف من أول الأمر، فصدق أن دليل البراءة ليس شاملا لأحد الأطراف في حد نفسه ولولا العلم الإجمالي، وهذا يعني أنه يجري الأصل في الطرف الآخر المقدور عليه يجري بلا معارضة، وهذا فوات الركن الثالث. وأما على صياغة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، بس فينا نفتح شي شغلين. وأما على صياغة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، فصياغة المحقق العراقي لهذا الرك أن العلم الإجمالي حتى يكون منجزا يجب أن لا يكون الطرف منجزا بمنجز سابقا، أو يجب أن يكون قادرا على تنجيز معلومه على كل تقدير، وهذا الطرف المبتلى بالعجز لا يمكن أو لا يمكن تنجيز التكليف فيه لا بعلم تفصيليا ولا بعلم إجماليا، وإن كان العلم التفصيلي ليس قادرا على تنجيز التكليف فيه فالعلم الإجمالي حينئذ من باب أولى. فإذا هذا الشرط، هذا الركن الثالث مفقود بشكل واضح في المقام. ها العلم الإجمالي ماذا يقول لنا؟ إن كانت النجاسة في الإناء الثاني أنا أستطيع أن أنجز التكليف فيه، ولكن إن كانت النجاسة في الإناء الأول فاسمحوا لي، لا قدرة لي على تنجيزي. هذا يعني أنه منجز لمعلومي على تقدير دون تقدير، فالركن الثالث غير متحقق. هذا كله بالنسبة إلى المسألة الأولى. إذن مسألة الأولى مسألة العجز التزم فيها المصنف بنفس النتيجة مع المشهور، وهي أن العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، خالفهم في فذلكات وفي تبرير وتخريج هذه النتيجة. المسألة الثانية الخروج عن محل الابتلاء، كان بودي ألن تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد.